إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، من الكتب التي وصفت صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا تاما على مقتضى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودائما وأبدا تكون الأعمال البشرية فيها ما يمكن أن يراجع، لأن العصمة لله تبارك وتعالى وحده في كتابه، ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه. فالعصمة ليست لأحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمة الله عليه لخص كتابه في مختصر يسير، لأجل أن ينظر المسلم في هذا المختصر ربما في جلسة واحدة، من أجل أن يعرف كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمر الصلاة شديد كما هو معلوم، والعلماء متفقون على أن تارك الصلاة كافر، لا خلاف بين العلماء على أن تارك الصلاة كافر، ولكن الخلاف الذي بين العلماء هو هل هو كافر كفر يخرج من الملة، أو كافر كفر لا يخرج من الملة. ولكن لا خلاف بين أهل العلم أن تارك الصلاة يسمى كافر، لأن الذي سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين أهل العلم على ذلك. الخلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة، هل هو كفر أكبر يخرج من الملة، يعني أصبح مرتدا تطلق منه زوجته وتسقط ولايته فلا يزوج من تحت ولايته لأنه صار ساقط الولاية ولا يرث أهله ولا يرثه أهله، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ثم هو خالد في النار مخلدا، هذا هو ما يترتب من أحكام على الردة على الكفر الأكبر. أو هو كافر كفر أصغر، بمعنى أنه يسمى كافرا وإن كان لا يخرج من الملة، ولكنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا. فحد تارك الصلاة هو هذا، إن كان جاحدا لفرضية الصلاة فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بفرضية الصلاة ولكنه يأبى أن يصلي بعد الاستتابة، بعد أن يستتيبه الإمام 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل حدا، فيقتل أيضا مع إقراره بفرضية الصلاة ولكن متمسك هو بألا يصلي فيقتل حدا. القتل حدا سوى القتل ردة، أما إذا جحد الصلاة فإنه يقتل ردة، فهو يقتل على كل حال، يقتله الإمام إذا أبى أن يصلي على كل حال، وليس ذلك لأحد إلا لأهل العلم يحكمون عليه إن كان مرتدا أو كان يستوجب القتل حدا، ثم الذي ينفذ ذلك الحاكم. وأما أيدي الناس فليست مبسوطة في دماء الناس بحال من الأحوال أبا، ولكن إن أبى أن يصلي وجحد الصلاة وأنكر الفرضية فهو كافر مرتد، يقتل ردة ويخلد في النار أبدا، لا يخرج منها أبدا إذا كان جاحدا لفرضية الصلاة. وإذا أقر بفرضية الصلاة وامتنع من الصلاة يستتيبه الإمام 3 أيام، فإن أبى أن يصلي بعد الاستتابة فإنه يقتل حدا أيضا، ولكنه إن قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، ولا يخلد في النار، بل لعل الحد إذا كان قد مات وهو مقر بالفرضية يجعله الله تبارك وتعالى له جابرة، ولكن أمر الصلاة شديد جدا في دين الله. وهذا التهاون الذي عليه الناس في أمر الصلاة أمر لا يجمل أبدا بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يسقط الجماعة حتى عند لقاء العدو، لم يسقط ربنا تبارك وتعالى عن المسلمين صلاة الجماعة حتى في القتال. يسمى هذا الأمر صلاة الخوف، ولها صور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويصلي وراءه نصف الجيش والنصف الآخر يأخذ أسلحته وحذره، فيصلي هذا النصف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في الرباعي، ثم ينصرف بعد ركعتين ويذهب ليقف في مواجهة العدو، ويأتي الذين لم يصلوا فليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي ركعتين أخريين، يتم الصلاة فيصلي ركعتين أخريين، يأتي الذين لم يصلوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فنصف الجيش صلى ركعتين وانصرف لكي يقف في مواجهة العدو، والذين كانوا في المواجهة يأتون لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين. واختلف العلماء هل يتم هؤلاء حتى لا يذهبوا ثم يعودوا، ويأتي الذين صلوا قبله ثم يتموا صلاتهم بعد ذلك، أم إنهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ينصرفون أيضا فيقفون في مواجهة العدو، ويأتي الذين صلوا الركعتين الأوليين ليصلوا الركعتين الأخريين ثم بعد ذلك ينصرفون، ويأتي الآخرون ليصلوا ما لهم من الصلاة بعده. لم يسقط ربنا تبارك وتعالى صلاة الجماعة حتى في مواجهة العدو، ولم يسقط ربنا تبارك وتعالى الصلاة عن المسلم حتى في مواجهة الأعداء في حال الحرب وهو يحارب، يعني ومعه سلاح وهو يقاتل، يصلي أيضا صلاة الخوف ويسقط عنه استقبال القبلة في تلك الحال. فهذه الصلاة أمر شديد جدا، من أكبر الأمور في دين الله بعد الشهادتين، بعد التوحيد، وهي علامة التوحيد. فأمر الصلاة ينبغي أن يركز عليه وأن يلتفت إليه وأن يتعلم. والشيخ رحمة الله عليه ذكر تلخيصا لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المختصر اللطيف، حتى يستطيع المسلم أن يعرف كيف كان يصلي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بذلك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ تعريفات في بداية الأمر لأنه سيحتاجها بعد ذلك ويذكرها في رسالته. الركن ما يتم به الشيء الذي هو فيه وهو جزء منه، يتم به الشيء الذي هو فيه وهو جزء منه، ركن منه جزء منه. وأما الشرط فكالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، فلا يتم الشيء إلا به ولكنه ليس بركن فيه، مثل الوضوء للصلاة، فالصلاة لا تصلح بغير وضوء، لا تكون الصلاة صلاة إلا بالوضوء، ولكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، فهو شيء خارج عن الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. الواجب ما ثبت به الأمر من الكتاب والسنة، وكذلك الفرض. والتفريق بين الفرض والواجب اصطلاح حادث عند الأحناف ولا دليل عليه. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأتي به أمر إيجاب ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاتب. ثم بدأ الشيخ في بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول أمر استقبال القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض وفي النفل،
واستقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، فلا بد من استقبال القبلة. ولكن يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، فيمكن أن يصلي المحارب غير مستقبل للقبلة عند الخوف وعند القتال الشديد. وكذلك العاجز الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، المريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة، إذا خشي خروج الوقت وكانت هي في اتجاه لا يتناسب مع القبلة، ولو انتظر حتى يصل فإن الوقت يخرج، فيصلي ولو بضد القبلة، والصلاة لا شيء فيها في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على الراحلة، كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدابة النفل والوتر، وكان يسير راكبا دابة أو غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الناقة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ويصلي النافلة. فيستحب للإنسان إذا كان سيصلي راكبا أي وسيلة من وسائل المواصلات أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم يتجه بها حيث كانت وجهته ولا حرج عليه. ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة، يعني من كان في المسجد الحرام وكان مشاهدا لعين الكعبة، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وأما إذا كان غير مشاهد للكعبة فيستقبل جهة الكعبة، الأمر واسع. فعين الكعبة للذي يشاهدها، الذي يكون في المسجد الحرام ويرى الكعبة عيانا فهذا يستقبل عين الكعبة، لا يجزئه إلا ذلك. وأما إذا كان بحيث لا يرى الكعبة فإنه لا يلزمه إلا أن يستقبل جهة الكعبة. فهذا أول شيء، استقبال الكعبة. لو صلى إلى غير الكعبة خطأ لغيم أو غيره من اجتهاد مع التحري، جازت صلاته ولا إعادة عليه لو كان أخطأ. فالإنسان إذا كان هنالك غيم ولا يعرف أين جهة الكعبة فصلى بعد أن تحرى جهة الكعبة وصلى على الظن الغالب أنها إلى هذه الجهة فصلى، ثم بعد أن انقضت الصلاة علم أن الكعبة ليست في الجهة التي صلى إليه، لا إعادة عليه وصلاته صحيح. وإذا جاءه من يثق بكلامه وهو يصلي فأخبره بأنه ليس على جهة الكعبة وأن جهة الكعبة إلى هذه الجهة أو تلك، فعليه أن يبادر إلى استقبال الكعبة وصلاته صحيحة، ولا حرج عليه فيما صلى قبل أن يوجهه من وجهه إلى جهة الكعبة، لا حرج عليه فيما صلى قبل ذلك إلى غير جهة الكعبة. فأول أمر استقبال القبلة، ثم القيام. القيام للصلاة ركن فيها، يصلي الإنسان قائما ما دام على ذلك قادرا، ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام يصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب. والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض من الركوع. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته ولا شيء عليه. الصلاة في السفينة والطائرة، تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا في الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، يعني إذا كان لا يستطيع الاتزان عند الصلاة من قيام يصلي قاعدا في السفينة أو في الطائرة. ويجوز أن يعتمد المصلي في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه، وكذلك كان يفعل الأصحاب رضوان الله عليهم في قيام الليل، فكانوا يعتمدون إما على الأعمدة وإما على العصي لكبر السن أو لضعف البدن مع طول الصلاة التي يأتون بها رضوان الله عليه. ويمكن للمصلي أن يجمع بين القيام والقعود، فيجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، أن يقعد بدون عذر وهو صحيح معافى، وأن يجمع بين القيام والقعود في صلاة الليل، فيصلي ويقرأ جالسا، وقبل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. وإذا صلى قاعدا جلس متربعا، إذا جلس قاعدا جلس متربعا، هذا هو الأصل، وإلا جلس أي جلسة أخرى يستريح بها. ولكن إن كان يستطيع أن يجلس متربعا فعليه أن يجلس متربعا، فبهذا مضت السنة وأخذ بذلك الأصحاب رضوان الله عليه. ويجوز له أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي هكذا طارة وهكذا طارة، أن يصلي بالنعلين مرة وأن يصلي حافيا مرة، حسب ما يتيسر له، فلا يتكلف لبس النعلين للصلاة فيهما، ولا يتكلف خلعهما ليصلي حافيا، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. إذا خلع عليه أين يضعهما؟ لا يضعهما عن يمينه، وإنما يضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره من يصلي معه، وإلا وضعهما بين رجليه، فبذلك صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين، فتراهم يصلون إلى نعالهم، يضع عليه عن يساره، فإن كان هنالك من يصلي عن يساره جعل عليه بين رجليه، ولا يجعل عليه أمامه يصلي إليهما. الصلاة على المنبر، يجوز للإمام أن يصلي على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى، يعني يرجع الإنسان إلى الخلف بظهره وهو متجه إلى القبلة، حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الركعة الأولى. ويجب أن يصلي المصلي إلى سترة، وأن يدنو من السترة، يجب عليه أن يصلي إلى سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، يعني إن كنت اتخذت سترة تصلي إليه وجاء إنسان ليمر بين يديك فلا تدعه يمر بين يديك، فلتقاتله. قال: وليجأ في عنقه بيده، أو فليقاتله فإنما معه القرين، معه الشيطان. وإذا كان الذي يمر بين يديك كما سيأتي في أمر السترة، إذا كان الذي يمر بين يديك غير مكلف، ففي هذه الحالة يجوز أن تتقدم أنت إلى السترة حتى يمر من ورائك ولا يمر أمامك، لا يمر بينك وبين سترتك. ويجب أن يدنو الإنسان من السترة، كم يكون بين الإنسان وبين سترته؟ كان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاه، يعني نحو ما تمر شاه بينه وبين الجدار، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب من الستر. مقدار ارتفاع السترة شبر أو شبرين، وأما الذين يجعلون الخط على الأرض فهذا لا يجزئ شيئا، ولكن تكون السترة بمقدار ارتفاع شبر أو شبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا مر بعيدا عن السترة لا بينك وبين سترتك فلا حرج عليك، أما أن يمر بينك وبين سترتك فعليك أن تدافعه، بل أن تقاتله، فإنه شيطان كما قال النبي، أو معه القرين، معه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتوجه الإنسان إلى السترة مباشرة، يعني لو قام إلى العمود إلى الأسطوانة وأراد أن يجعلها سترة ودنا منها، بعض الناس ينحرف يمنة أو يسرة ولا يصمد إلى السترة تماما ومباشرة، وهذا خطأ ومخالف للسنة. يتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث إنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف الإنسان ويتخذ لنفسه سترة، تجد الإنسان يدخل المسجد وليس في المسجد أحد، ويمكن أن يصلي إلى الجدار ويتخذ الجدار سترة له، أو إلى الأسطوانة ويجعلها سترة له، ويقف لا يتخذ لنفسه سترة. اتخاذ السترة في الصلاة واجب، دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو إسطوانة، أو إلى امرأته المضجعة على السرير أو تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. وكل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحريم الصلاة إلى القبور، لا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو لغيرهم. ويحرم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده، فلا يمر بينه وبين موضع سجوده. ووجوب المنع للمار بين يدي المصلي ولو كان في المسجد الحرام دل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجوز للمصلي إلى ستر أن يترك أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فلا يدع الإنسان أحدا يمر بينه وبين سترته. المشي إلى الأمام لمنع المرور جائز، فيجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه، كدابة أو طفل يريد أن يمر بين يديه، فيتقدم إلى الأمام إلى سترته حتى يمر غير المكلف من دابة أو طفل وراءه ولا يمر بين يديه في الصلاة. ما الذي يقطع الصلاة؟ هذه السترة تحميك من أمور كثيرة جدا، وبخاصة في البيوت. إذا كنت تصلي في البيت نفلا أو فرضا يقع لك قطع في الصلاة وأنت لا تدري، كيف ذلك؟ من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد الصلاة بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة. يعني إذا كنت تصلي في البيت ومرت امرأتك بين يديك انقطعت صلاتك، كأنك خرجت من الصلاة، استأنف الصلاة من جديد. امرأة ابنتك البالغة الحائض إذا مرت بين يديك، المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته، فلا بد من اتخاذ السترة، وبخاصة في البيوت، لأن هذا يقطع الصلاة كما ترى. لو مرت أمك بين يدي، المرأة الحائض التي تمر بين يدي المصلي تقطع عليه صلاة، فيقطع الصلاة المرأة البالغة المرأة الحائض، وكذلك الحمار والكلب الأسود. فقيل له: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فاتخاذ السترة مهم جدا، وبخاصة للذين يصلون في البيوت وتمر النساء البالغات الحائض، يعني التي بلغت المحيض، لا أن تكون في حالة الحائض حتى ولو كانت طاهرة ولكن بلغت المحيض، فإذا مرت بين يدي المصلي قطعت عليه الصلاة، صار خارج الصلاة، عليه أن يبدأ الصلاة يستأنفها من جديد. النية: لا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها ويعينها بقلب، كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الآئمة ولا المقلدين من الآئمة. فلا يقف الإنسان يقول: نويت أصلي، ويرفع صوت: نويت أصلي فرض العشاء أداء في المسجد الشرقي وراء الشيخ فلان التكبير، ثم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ويأتي بها كما ينبغي أن يأتي بها: الله أكبر. بعضهم يقول الله أكبر، وبعضهم يقول الله أكبر، أو يقول أكبر، إلى آخر هذه التحريفات في هذا الأمر اليسير. فينبغي على الإنسان أن يضبطه وأن يتعلمه، يستفتح بالتكبير ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضى أو وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه، ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. يرفع يديه، ولرفعهما كيفية، يرفع يديه مع التكبير، الله أكبر مع التكبير، أو يرفع يديه قبل التكبير، قبل أن يكبر يرفع يديه، أو بعد التكبير، كل ذلك ثابت في سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ويرفعهما ممدودة الأصابع، لا يجعلها هكذا ولا هكذا، وإنما يرفع يديه ممدودة الأصابع، ويجعل كفيه حذو منكبيه، هكذا ممدودة الأصابع إلى حذو المنكبين، أو يبالغ فيرفع يديه هكذا ممدودة الأصابع إلى فروع الأذنين. وأما أن يمس بالإبهام شحمة الأذن يمينا ويسارا، فهذا من البدع التي ليس لها أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير كله جائز. يرفع يديه وهو يمد أصابعهما من غير ما تكلف لضم ولا تفريج، وإنما ممدودة الأصابع حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما، وإنما يضع يده اليمنى على يده اليسرى. كيف يضع يده اليمنى على يده اليسرى؟ يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، هكذا يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ المفصل والساعد، فيضع يده هكذا، أو يقبض تارة باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى. هذه هي كيفية وضع اليد على اليد في الصلاة. أين يضعهما؟ على صدره فقط، فيضع يده اليمنى على يده اليسرى بإحدى الكيفيتين المنصوفتين فوق صدره. الرجل والمرأة في هذا الأمر على السواء من غير تفريق، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الخشوع والنظر إلى موضع السجود، عند القيام يخشع وينظر إلى موضع السجود، فعليه أن يخشع في الصلاة، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنها ومن زخارف ونقوش تكون هنالك ينحيها قبل أن يصلي، حتى ولو كانت في سجادة يصلي عليها في بيته، فهذه النقوش كلها مما لا ينبغي أن يكون إذا أراد الإنسان أن يصلي. فلا يصلي أيضا بحضرة طعام تشتهيه النفس، ولا وهو يدافع البول أو الغائط وينظر في قيامه إلى موضع السجود، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا في أثناء الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لا يلتفت في أثناء الصلاة، ينظر بخشوع إلى موضع السجود ولا يلتفت في أثناء الصلاة. هذا الالتفات في الصلاة وعدم النظر إلى موضع السجود في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المصلي، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المصلي. ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أن تخطف أبصارهم، أو أن يستحيل الواحد منهم بهيئة رأسه كهيئة حمار إذا رفع قبل الإمام، فهذه من التي يحذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من المحذرات الأكيدة. إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة فإنه لا يأمن أن يخطف بصره، وكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام لا يأمن أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار فيرفع قبلك فترفع أنت بعده فتجد شيئا يضرب في كتفك وإذا هو أذن الحمار، فعليه أن يلتفت وأن يحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام الشديد إلا إذا كان الأمر كبيرا جدا، فعلى المرء أن يكون ملتزما بدين الله رب العالمين. ثم يأتي بدعاء الاستفتاح بأحد الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه، ونتم ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله إلى الليلة القابلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.